إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مقرأة الإمام نافع. بعد هذه المدة من الانقطاع عن الخروج على الهواء، نعود إليكم بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه لحلقاتنا على الهواء مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام النعمة ويبارك لنا ولكم في الأوقات وفي الأعمال وفي الأعمار، ويفتح علينا وإياكم بمنه وكرمه، ويرزقنا جميعا نعمة خدمة كتابه الكريم على الدوام، إنه تعالى جواد كريم. كعادتنا أيها الأحبة في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات، لدينا مقرر من القرآن الكريم نقرأه برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ونعلق على التلاوة ببعض التنبيهات التي يحتاج إليها القارئ، وبعد التلاوة لدينا مقدار من الشرح النظري لمتن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله وطيب ثراه. بإذن الله تعالى مقررنا في هذه الحلقة من سورة النساء من الآية 76 حتى الآية 78 بإذن الله تبارك وتعالى، نقرأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرك كم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، في هذه الآيات الكريمات لدينا بعض التنبيهات التي ينبغي العناية بها، التي نذكر فيها أيضا بقواعد هذه القراءة أو هذه الرواية التي نقرأ بها، رواية ورش عن نافع، رحم الله تعالى الإمامين ورشا ونافعا والأئمة الذين نقلوا إلينا هذه القراءة المباركة. في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة طبعا عندنا اللام مغلظة كما هو الحكم المعروف، وآتوا الزكاة لدينا توسط البدل وهو الوجه الذي نختاره من أوجه البدل، ونعلم طبعا أن للبدل ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والمد، ونحن نختار التوسط مع تقليل ذوات الياء. في قوله تعالى في الوقف على قوله تعالى أوشد خشيه، عندنا حرف التاء إذا وقفنا عليه ينقلب إلى هاء. طبعا المقطع فيه شيء من الطول، فربما وجد القارئ نفسه قد ضعف فيصل إلى آخر المقطع ولا يأتي بزمن الهاء بشكل صحيح، فيقول أوشد خشية يا، فيفتح ياء فقط دون أن يأتي بهاء بعدها، أوشد خشية بهذه الطريقة. كذلك مما ننبه إليه تقليل الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، في هذا الموضع عندنا تقليل والآخرة خير لمن اتقى. طبعا الراء هنا مرققة في كلمة الآخرة، والراء في خير كذلك مرققة، وهذا مما سنشرح قاعدته إن شاء الله في هذه الحلقة. ولا تظلمون فتيلا، تغليظ اللام كما هي العادة وكما هو الحكم المعروف، وسيأتينا ذلك في أحكام اللامات لاحقا في شرح الدرر اللوامع بإذن الله تبارك وتعالى. كلمة يدرككم هنا، عندنا الكاف من كلمة يدرككم، الكاف الأولى هذه ساكنة، الكاف الثانية هذه مضمومة، أدغمت الكاف الأولى في الكاف الثانية فصار النطق بكاف واحدة مشددة، يدركوا كما تلاحظون. نعم، فهذا الأمر يجعل الكاف الأولى تدغم في الكاف الثانية، هذا يسمى إدغام متماثلين صغيرا، إدغام متماثلين، كاف ساكنة بعدها كاف متحركة، حرف ساكن بعده حرف متحرك، فلا بد من أن ندغم الحرف الساكن الأول في الحرف المتحرك الذي بعده إذا كان نفس الحرف، نفس الحرف، كاف وكاف، باء وباء، ميم وميم، لام ولام، هكذا، هذا هو الحكم، وهذا يسمى إدغام متماثلين صغيرا. يدرك كم الموت. فالنطق بكم كاف؟ بكاف واحدة ولكنها ماذا؟ مشددة. كذلك في الوقف على بروج مشيدة نفس الأمر الذي قلناه من قبل، ننبه إلى الأمر نفسه. نلاحظ هنا أيضا تنبيها نحب أن ننبه إليه في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة. لاحظوا بارك الله فيكم أن الياء الأولى ها هي أمامكم مكتوبة، ها هي بنقطتيها، بعدها الهمزة وتحتها نقطتان أيضا. لماذا؟ هل هي سيئة ولا سيئة؟ طبعا الصحيح أنها سيئة، أنها مهموزة. طيب ما فائدة هذه الياء النقطتين؟ هذه القاعدة أن كل همزة ترسم على ياء فإننا نبقي نقطتي الياء موجودتين، سي كما تلاحظون هذه الياء، عفوا هذه الياء الأولى انتقلنا منها إلى الياء التي هي عبارة عن ماذا؟ كرسي للهمزة، فهذه الياء ترسم وتبقى نقطتاها للدلالة عليها، هذا هو الحكم. لكن النقطتان هل تدلان على أن هذا الحرف هو ياء؟ لا، هذا ليس ياء، نحن لا ننطق ياء وإنما ننطق الهمزة التي في الأعلى. جيد، المشارقة ليس عندهم هذا الأمر وإنما هذا الموضوع عند من؟ عند المغاربة. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم، فما لهؤلاء هنا في كلمة فمالي اللام الجارة لهؤلاء القوم هي أصلا في الحقيقة متصلة بالكلمة التي بعدها، لكن الحكم هنا في رسم المصحف أن اللام تفصل عن هؤلاء، فنقول فمالي هؤلاء، ولأن اللام فصلت في الكتابة يجوز لنا أن نفصلها كذلك في النطق في حال القراءة. فمثلا إذا قرأ قارئ وأراد أن يقول فمال، هل نقول له أخطأت؟ لا، نقول هذا جائز اتباعا للرسم، يعني جاز ذلك لأنه يوافق المرسوم هكذا، فمال أو فمال هؤلاء، هذا لا بأس به. إذن اللام من لي فمالي جاء بعدها هؤلاء، فانفصلت هذه اللام عن هؤلاء في الكتابة وجاز فصلها كذلك في ماذا؟ في النطق. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا بالنسبة لي لهذا التنبيه. تقريبا هذه هي التنبيهات يعني التي أحببنا أن ننبه إليها في هذه الآيات الكريمات. وندخل في درسنا لهذه الحلقة في شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وقد ختمنا بفضل الله تعالى في آخر حلقة عرضت من البرنامج باب الفتح والإمالة وكل ما يتعلق به، ووقفنا على أول باب الراءات. ويقول فيه الناظم رحمه الله تعالى الإمام ابن بري، يقول القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. هنا الناظم رحمه الله عقد هذا الباب ليبين فيه أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق، متى تفخم الراء ومتى ترقق، فبين لنا أحكام ذلك من في رواية قالون أو في رواية ورش من خلال هذا الباب. طبعا الناظم كما نلاحظ يقول القول في الترقيق للراءات، ولم يقل في التفخيم، لم يقل في والتفخيم، هو نص على الترقيق، ولكن هذا يعني أسلوب لغوي معروف، يعني أن نأتي بالضد ولا نذكر ضده ويفهم الضد من السياق. القول في الترقيق للراءات أي وتفخيمها، أي وتفخيمها، فهذا الباب لبيان أحكام الترقيق والتفخيم، يعني هو لن يبين أحكام الترقيق فقط، أيضا سيبين أحكام التفخيم كما سيأتي معنا في الباب بإذن الله. القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات، سيبين أحكامها سواء كانت متحركة أو كانت ساكنة. الراء إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، فإذا كانت متحركة إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وإذا كانت ساكنة تأتي ساكنة بعد فتح أو ضم أو كسر أو سكون. وسيبين الناظم رحمه الله أحكام جملة هذه الأحوال جميعا. قال في البيت 68 بعد 100: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون الياء. هذا الحكم الأساسي هنا لورش، وهو أن ورشا رحمه الله يرقق الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة بشرط أن تقع بعد ياء ساكنة، بعد ياء ساكنة. لاحظوا هنا أني قلت في اللوحة أو كسرة لازمة. أين الكسرة اللازمة؟ أين الكسرة اللازمة؟ هذه ستأتينا، هو سيأتي النظم هنا بهذين البيتين، ويأتي بعدهما ببيتين فيهما أمثلة على هذه القاعدة، ثم ينص بعد ذلك على مسألة بعد كسر لازم، الكسرة اللازمة. لكن لتكتمل القاعدة نحن نوضح ذلك. قبل أن نذكر قاعدة ورش رحمه الله، أحب أن أتكلم معكم حول معنى التفخيم والترقيق. التفخيم سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه، هذا التفخيم. والترقيق عكسه، نحول يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. فالتفخيم إذن كيف يحصل صدى في الفم؟ الهواء يتصاعد إلى الحنك الأعلى، يتجه إلى سقف الفم ويعطي صوتا. الهواء متجه إلى قبة الفم، والهواء إذا اتجه إلى قبة المكان يصدر وله رنين، هذا الرنين هو التفخيم. را را را، هذه الراء المفخمة. رو رو، طا ظا، هذه حروف مفخمة، هكذا تنطق الحروف. فنلاحظ أن فيها سمنا اعتراها عند نطقها فامتلأ الفم بصداها. أما الترقيق فنحول يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصداه. لما أقول أنا سا وأقول ما وأقول با، هذه الحروف لم يمتلئ بها الفم، فهذا معنى التفخيم والترقيق. طيب، ما هو الأصل في الراء أيها الأكارم؟ هذه المسألة مسألة يعني يمكن أن نقول فيها خلاف في وجهة النظر. العلماء نظروا إلى أحوال الراء من حيث التفخيم والترقيق، فقالوا إنه الراء في أكثر أحوالها تكون مفخمة، ولذلك نجعل الأصل في الراء التفخيم، هذا رأي الجمهور، وبالتالي الترقيق هو الفرع. ونظر آخرون فقالوا لا، هو الراء من الحروف المستفلة. الحروف عندنا نوعان: حروف مستعلية يعني يرتفع بها مؤخر اللسان إلى أقصاه فيصدر صوتا مفخما، هذه الحروف المستعلية سبعة أحرف: خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، هذه الكلمة تجمع هذه الحروف: الصاد والضاد والطاء والظاء والخاء والقاف والغين، هذه الحروف السبعة هي حروف الاستعلاء، ما عداها يكون مستفلا. والأصل في حروف الاستفال الترقيق، والراء ليست من حروف الاستعلاء، إذن هي مستفلة، والأصل في حروف الاستفال الترقيق، فلذلك نقول الأصل في الراء الترقيق. أيا يكن، الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء الترقيق، هذه المسألة مسألة فيها ترف علمي مش مهمة، يعني لا يترتب عليها شيء. المهم أن يكون لدينا معرفة بأحوال التفخيم وأحوال الترقيق والتزام بهذا وضبط له، وشكرا، هذا هو المطلوب. طيب، ما القاعدة التي ذكرها الناظم؟ يقول: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون الياء. إذن ورش رحمه الله يرقق الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها ياء ساكنة أو كسرة لازمة، ننظر إلى الأمثلة. قال رحمه الله: نحو خبيرا وبصيرا والبصير، هذه كلمات سنرققها الآن. فخبيرا راء مفخمة مفتوحة، عفوا راء مفتوحة، ننظر في القاعدة نرى أن الراء قبلها ياء ساكنة. خلوا بالكم الياء الساكنة هل يلزم أن يكون سكونها حيا أو يكون سكونها ميتا؟ سكون حي أو ميت؟ ما معنى سكون حي أو ميت؟ السكون الحي هو السكون الظاهر، أي هكذا. أما السكون الميت فهو سكون حرف المد، مي، هذا الصوت ساكن لكن إيه؟ سكون يسمونه سكونا ميتا. يعني الياء إذا كانت ساكنة مادية كانت أو لينية لا فرق، فإنها تسبب في الراء الترقيق. فخبيرا تصير خبيرا، خبيرا بصيرا، بهذه الطريق نحو خبيرا وبصيرا. والبصير، البصير هي راء مضمومة، البصير ترقق كذلك، جيد. ومستطيرا كذلك الراء هنا ترقق، وبشيرا كذلك الراء هنا ترقق. والبشير، طبعا احنا نقف بالسكون عشان وزن البيت، والبشير زي البصير في الشطر الأول. ومستطيرا وبشيرا والبشير، ومستطيرا وبشيرا والبشير، كذلك البشير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، لاحظتم؟ قال والسير، وقدرنا فيها السير، سيروا راء مضمومة قبلها ياء ساكنة، السير سيروا، أمثلة. قال والطير كذلك الطير ترقق، فهذه كلها أمثلة على الترقيق كما نلاحظها في البيت. قال رحمه الله: وفي حيران خلف له حملا على عمران. قال إن كلمة حيران فيها الخلاف، ما معنى الخلاف؟ يعني يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق، الوجهان صحيحان مقروء بهما. يقول الإمام الشاطبي: وحيران بالتفخيم بعض تقبل. إذن ورد الخلاف عن ورش في راء حيران، فمنهم من فخم هكذا حيران له أصحاب، ومنهم من رققها فقال حيران له أصحاب. هذا بالنسبة لراء حيران. قال حملا على عمران، يعني أي فخمت مثل ما فخمت كلمة عمران. فعمران فيها الخلاف ولا فيها التفخيم؟ لا، عمران فيها التفخيم، وذلك لأنها أعجمية كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. هذه هي القاعدة العامة لورش رحمه الله تعالى، وهناك لها استثناءات وإضافات وتفصيلات أخرى ستأتينا بإذن الله في الحلقات القادمات بحول الله وقوته. نكتفي بهذا القدر من الشرح ونخرج لفاصل، نعود بعده لاستقبال مشاركاتكم على الهواء مباشرة أو عرض تلاواتكم التي وصلت إلينا عبر الواتساب، فابقوا معنا.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن: ليهنك العلم أبا المنذر. وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
حياكم الله أيها الإخوة الكرام بعد هذا الفاصل، ونبدأ باستقبال المكالمات وعرض المشاركات التي وصلت إلينا عبر الواتساب في هذه الحلقة. وأول مشاركة معنا من عبد القادر أشرف من ألمانيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
بارك الله فيك أخي عبد القادر، وقراءة طيبة ما شاء الله، شكر الله لك وفتح الله عليك. نأخذ أيضا مشاركة أخرى من أحمد من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
بارك الله فيك أخي أحمد، أعود إليك لبعض التنبيهات بعد هذا الاتصال الهاتفي من منذر من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بأخينا منذر، كيف حالك؟
الله بخير يا شيخ، قد اشتقت إليك.
الله يكرمك ويبارك فيك، ونحن أشوق. بارك الله فيك.
بارك الله.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن
لا
الله.
النون عند الحاء. ما أصابك من حسنة إظهار.
إظهار.
نعم.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسنت أخي منذر، بارك الله فيك. وهذه الملاحظة فقط التي أحببت أن أنبهك إليها، وتجدر الإشارة إلى أن أخانا الكريم منذرا قرأ من تونس برواية قالون عن نافع. أعود إلى أخي أحمد من الجزائر الذي شارك معنا. أخي الكريم، أنت ما زلت تخلط أحكام الرواية بين رواية ورش وغيرها من الروايات. مثلا أنت تركت التفخيم في وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لماذا لم تفخم؟ لابد من تغليظ اللام هنا، الصلاة وأقيموا الصلاة هكذا. كذلك أتيت بخطأ في الضبط عندما قرأت فلما كتب عليهم القتال، ضممت الهاء والميم، عليهم، لا، نحن نريد كسر الهاء مع ضم الميم. فلما كتب عليهم هم، فتنبه لهذا، بارك الله فيك. كذلك ألاحظ عليك عموما يعني أنك تأتي أحيانا ببعض الأحكام في الرواية وتتركها في بعض المواضع، ويظهر لي أنك تسمع كثيرا برواية حفص عن عاصم أو غيرها من الروايات غير رواية ورش، فهذا يسبب لك خلط مع أحكام رواية ورش، بين أحكام ورش وغيرها من الأحكام، فتنبه لذلك بارك الله فيك، حتى لا تخلط بين الروايات. أكثر من السماع بروايتك ولا تستمع لغير روايتك حتى تحفظ أو تتقن قراءة روايتك وإدراك الأحكام حتى لا يحصل لديك هذا الخلط. بارك الله فيك. نستمع إلى إحدى المشاركات. معنا أحمد عبد الناصر من مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أشكرك أخي الكريم أحمد عبد الناصر من مصر على مشاركتك، وليس لدي ملاحظات. وقد قرأ أخونا أحمد من مصر برواية قالون عن نافع بصلة الميم، شكر الله لك أخي الكريم. معنا مشاركة أخرى من حاتم من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل وللآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا أخي، والله تلاوة ندية وصوت حسن، يعني يسر القلب والله، بارك الله فيك وفتح الله عليك. تنبه بارك الله فيك إلى قوله تعالى والآخرة خير لمن اتقى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير، قرأتها وللآخرة خير، فتنبه لهذا. وأخونا قرأ بطريق الأصبهاني عن ورش، بين الهاء عندما تقف فتقول قل كل من عند الله، بين الهاء هكذا. بارك الله فيك وأشكرك على هذه المشاركة. محمد عبد المنعم من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
بارك الله فيك أخي الكريم، أحسنت، لا يوجد عندي ملاحظة على التلاوة. معنا أيضا محمد عبد العزيز من مصر.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
طيب بارك الله فيك أخي محمد عبد العزيز من مصر. القراءة عندك الإمالة زائدة نسبيا، يعني الألفات الألفات المفتوحة فيها شيء من التقليل عندك، بالتالي الألفات المقللة فيها شيء من الإمالة الزائدة. فما لهؤلاء، هذا يعني مش الفتح الصحيح، فما لهؤلاء هذا الفتح، لما يصير ها إذا أردت أن تقلل ماذا تفعل؟ يطلع معك التقليل إمالة، لا التقليل أقل من ما قرأت، فالإمالة عندك زائدة قليلا. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال من محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.
على مهلك يا أخي الحبيب، اقرأ به هدوء أكثر.
نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء.
رقق الراء. من الرجال.
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك
واجعل قلقل الجيم واجعل لنا
واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا.
أخي الحبيب أنت تقرأ بطريق الأصبهاني أم بطريق الأزرق؟
بطريق الأزرق.
طيب تمام ماشي نعم.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
طيب في قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة أكمل طيب. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة رقق الراء بارك الله فيك بالآخرة وليس بالآخرة أنت تقرأ بطريق الأزرق حسب ما أفدتنا فرقق الراء بالآخرة بارك الله فيك. نأخذ هذه المشاركة من حكيم القرعي من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
بارك الله فيك أخي حكيم من الجزائر. غلظ اللام بارك الله فيك ولو أنهم إذ ظلموا غلظ اللام بارك الله فيك وفتح عليك. نستعرض أيضا مشاركة جديدة من مدبوح حسين من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت هارون فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
طيب بارك الله فيك أخي مدبوح حسين. الآن أنا حقيقة احترت معك، لا أدري هل أنت تقرأ تريد أن تقرأ بطريق الأصبهاني أم تريد أن تقرأ بطريق الأزرق، يعني على كل حال خير إن شاء الله. في قوله تعالى تساقط عليك، تساقط وليس تساقط، أنت جعلت الطاء مضمومة مش تساقط عليك، لا تساقط عليك بقلقلة الطاء. في قوله تعالى وقري عينا، رقق الراء وقري عينا. ألاحظ عليك أيضا أنك المدود عندك غير منضبطة، يعني أزمنة المدود غير متطابقة، أحيانا تمد وأحيانا تقصر، ولما تمد لا تأتي بالمدود على قدر واحد، يعني أحيانا الأربع حركات ليست مثل الأربع حركات الأخرى مع أن الاثنين أربعة. وإن كنت تريد أن تقرأ بطريق الأزرق فمدك قصير أيضا يحتاج إلى أن يزيد. إذا كنت تقرأ للأزرق فعندك كلمة شيئا هذه بالتوسط أو الطول. قبل قوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قبلها حصل قطع، يعني انقطاع قليل في المقطع، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه، فتنبه إلى هذا بارك الله فيك. تقريبا هذه هي الملاحظات التي عندك في القراءة. مقررنا أيها الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من سورة النساء من الآية 79 حتى الآية 83 بإذن الله تعالى. استعدوا بإرسال مشاركاتكم من الآن، المجال مفتوح حتى الحلقة القادمة إن شاء الله، ونسعد بلقائكم على خير بإذن الله تعالى، ونرحب بجميع المشاركات والاتصالات الهاتفية آنذاك بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.